وقبض معتبر.
اشترطنا القبض لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. فلو أراد الوالد تملك مال ولده وتصرف فيه قبل أن يقبضه فالتصرف غير صحيح، لأنه لا بد من القبض. قال وقال لم يصح بل بعده، بعد إيش؟ بعد الرجوع في الهبة وبعد التملك في غير الهبة. ثم قال المؤلف رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه بدينه بدين ونحو. نعم، لا يجوز للولد أن يطالب أباه بدين أو عين أو غير ذلك، لأنه إذا كان الأب أن يتملك فإنه ليس لك حق في مطالبته، أنت ومالك لأبيك. مثاله باع ابن على أبيه سيارة وبقي الثمن عند الأب، بقي الثمن، فهل للابن أن يطالب بالثمن؟ لا، ليس له أن يطالب. وإذا طالب فإن للمحكمة أن ترفض الطلب، لأن الإنسان وما ملك لأبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. طيب، أعار والده كتابا، فهل له أن يطالبه برد العارية؟ ها؟ لا، ولهذا قال بدين ونحوه، ليس له أن يطالبه برد العارية. وظاهر كلام المؤلف ولو كان الابن يتضرر بفقدها، مثل أن تكون هذه العارية من حاجياته أو من ضرورياته وأعارها والده على أنه سينتفع بها يوما أو يومين ثم يردها، ولكن الأب أمسكها، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يطالب أباه بذلك. والصحيح أن له أن يطالبه بذلك، لأنه ليس له أن يتملكها في هذه الحال، فيكون الأب في هذه الحال ظالما، وطلب إزالة الظلم لا بأس به. ولهذا قال إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. النفقة الواجبة للابن أن يطالب بها، وذلك لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن فلا بد منها، ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدين وشبهه فإنه ليس بمعلوم لكل أحد، فله أن يطالب بها. مثال ذلك ابن فقير لا يجد ما ينفق على نفسه وأهله، فطالب أباه بالنفقة، فطلب من أبيه النفقة ولكن أباه امتنع، فهل له أن يطالب؟ نعم له أن يطالب. طيب، ابن فقير محتاج للزواج وليس عنده شيء يتزوج به وأبوه غني، قال زوجني، قال حك ظهرك بظفرك. وش معناها؟ يعني أنت اللي انفع نفسك، توظف، اعمل حتى تحصل ما تتزوج به. قال أنا إذا توظفت أو عملت لا أحصل ما أتزوج به إلا بعد 10 سنين، وأنا أريد بعد 10 سنين أن يكون ولدي معي يمشي معي، فهل له أن يطالب؟ نعم له أن يطالب. أبى الأب، قال الابن للقاضي احبس حتى يعطيه. يجوز؟ اي نعم يجوز، يجوز، لأن الأب في هذا الحال ظالم معتدي. طيب، زوجه لكن لم يقدر الله بينهم وبين زوجته اجتماع فطلقها وجاء يطلب زوجة أخرى، له أن يطالب أباه بذلك؟ نعم، ما دام ماله يتحمل أي مال الأب فإن له أن يطالب. فقال له زوجتك قبل سنة، قال لم يقدر بيني وبينها اجتماع وطلقتها وأريد زوجة أخرى. المهم طالبه وأجبرته المحكمة على أن يدفع له المهر، دفع. وبعد 6 أشهر جاء إليه وقال إن الزوجة لم تكفين، أريد زوجة ثانية، لأن الرجل شاب ولديه قدرة طاقة، والمرأة لم تكن بتلك المرأة التي تكفيه. المهم طالب بزوجة ثانية، له أن يطالب أباه، نعم، وثالثة ورابعة وخامسة، لا خامسة ينتهي. على كل حال النفقة الواجبة يقول له مطالبته بها وحبسه عليه. نعم اين وشو كيف اخذ الدين من والده؟ هما مر علينا امس ان بالشرط ان لا يعطيه، ان لا ياخذه ليعطيه لولد اخر. من يطالب؟ لا ما يطالب، ما يطالب. ها؟
فعلقنا على أبيه.
نعم. نعم.
مؤجلا بشهرين.
نعم.
وبعد وعد الأب معه أنا أعطيك هذا القيمة بعد الشهر. يعني وعد.
نعم.
بعد الشهر ما أعطاه.
نعم.
المحكمة.
نعم.
والمحكمة طلب الأب أن يحكم على الأب، لأن قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهد، وهذا أوفوا بالوعد إن العهد كان مسؤولا، والأب عهد معه وكيف ما الوعد
وعد. فهمت ما قال؟ يقول إن الابن باع على أبيه السجارة بثمن مؤجل، فحل الأجل وطلب الابن الثمن، ولكن الأب لم يوفي. هل له أن يطالب أباه عند المحكمة؟ لا لا، ما يمكن يطالب إلا بالنفقة الواجبة فقط، لا بثمن المبيع ولا غيره.
والآية
ليس على العموم. لا ما هي على العموم، لأن هذا ما يجوز أصلا. طالب أنت ومالك لأبيك، حديث أنت ومالك لأبي.
الأم إذا كانت تقوم مقام الأب
هل لها تتملك؟ لا، في قول أن الأم تتملك، وفي قول أيضا أن الجد أبا الأب يتملك، لكن ظاهر السنة أن الذي يتملك هو الأب فقط. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم، إذا كان طرف الإبن لزوجاته ليس هذا السبب أن زوجها تكفيه أو أن لم يوفق بينهما، وإنما
بسبب شروط الولد
أنه
رضي ارتباع
ما حدث
بالعيب،
كي يتزوج ويطلق
ويتزوج ويطلق، يلزم الأجل والحق هذه. والله ظاهر ما يلزم، لأن حتى هذه في إعطائه المال يتزوج به فيه أيضا إعانة الله على كونه كل شهر أو شهرين يعني يتزوج، وهذا ضر عليه وعلى أهله. نعم.
الله
يكرمك،
أن
يشترط
أن يكون الأب حسن التصرف. لبعض الأباء ليس
حسن
التصرف،
يأخذ
مال ابنه
وينفق
الأشياء الغير
طيبة أو في أشياء تافهة. هذا يمنع منه، يمنع منه، لا لأنه ليس له أن يتملك، لكن لأنه يصرف ماله الفائدة، لأن الأب في هذا الحال يقول تملك الآن خذ من مال ولدك، لكن ما يمكن تصرفه في الشيء المحرم. فإذا لم يوجد سلطة، إذا لم يوجد سلطة تمنعه من صرفه في المال في الوجه المحرم، فللابن أن يمتنع لكفه عن المحرم.
إذا كان مثلا الابن طالب علم وقال لي أنا نيتي أن أطلب العلم ولا أريد أن أعمل، سأتزوج ومتفق علي أن النفقة واجب عليك.
نعم.
قال الأب أنت الآن أجل يجب أن تعمل. فقال لا أنا ما أعمل.
لما يجب ما دام يطلب العلم. أما يقول لا أبقى إذا بتفرغ أنا أحب الأصحاب والأصدقاء كل ساعة بروح لصديق ولا نبعام هذا لا هو نقول له لأن التفرغ لطلب العلم يوجب النفقة حتى أنه يجوز أن يأخذ منه زكاة لكن التفرغ للعب والله يقول أنت قادر على التكسب ولا يجب عليك نفقة ما يجب لا يجب لك علي نفقة نعم أين لا ما يجوز لأنه ملك الأب نعم ها في عمر لا محددة بالقدرة هذا التكسر
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه وإن كان مخوفا كبرسان وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاه وأول خارج وآخر سل والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف
إنه
مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارد لا يلزم تبرعه لوارد بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورث لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح
بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هل يملك الأب أن يبرئ من دين ولده ليس له ذلك مثاله هنا
مثال أن ابن له دين عنده عند شخص آخر فأتى هذا الوالد وقال للمدين أني أبرأته
نعم أحسنت بارك الله فيك لا يصح لأن الدين ليس ملكا ليس ملكا للابن
الدين ملكا للابن
لا ما لها الملكة إلى الآن الدين في ذمة المدين فلذلك لو أبرأ الأب منه لم يملكها طيب وهب ابنه سيارة ثم باعها الأب فهل يصح البيع أو لا لماذا لأن من شروط البيع أن يملكه وهذا لم يملك طيب كيف يمكن أن يصح بيعه لهذه السيارة
يتملكه
أن يتملكه أولا ثم يبيعها ثانيا طيب هل يملك الأب أن يبيع بيت ابنه؟ ليش؟ لأنه محتاج عنده عشرة البيوت يعني قبل أن يتملك لا يجوز فنقول الأب تملكه أولا ثم بيعه ثانيا ليكون ملكا أما أن تبيعه وهو على ملك الابن بدون توكيل من الابن فهذا لا يجوز طيب شخص له على أبيه 100 ريال أحمد هل له أن يطالبها أن يطالبه بها ها ما يطالبه طيب شخص عند أبيه له عارية اللي وراك له عند أبيه عارية هل له أن يطالبه بها تعرف العارية ها طيب أحسنت استعار من ابنه شيئا فهل لابنه أن يطالبه به برده أو لا
يعني
له ذلك لأنه ليس بدين طيب هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العارية يلا نمشي هل يمكن للأب أن يحول بين ابنه وبين هذه العارية؟
يعني هل يجوز له ذلك؟
هل يمكن؟ يجوز.
لا
طيب كيف؟ صح، يمكن أن يحول بينه وبين ابنه فيقول أنا تملكتها، أنا الآن أخذتها منك على أنها ملكي، وحينئذ تخرج عن ملك الابن ولا يمكن أن يطالب بها. استثنى المؤلف رحمه الله من المطالبة بالدين ونحوه، استثنى مسألة، ما هي؟
النفقة الواجبة.
النفقة الواجبة، ما وجه استثنائها؟ لأن هذه لحفظ حياته.
لا يمكن
تقول حياته إلا بها. طيب، ثم قال المؤلف فصل في تصرفات المريض. الأمراض ثلاثة أقسام: مرض مخوف، ومرض غير مخوف، ومرض ممتد. هذه ثلاثة أقسام. المرض المخوف هو الذي إذا مات به الإنسان لم يعد نادرا، يعني أنه لا يستغرب أن يموت به الإنسان، هذا مرض المرض المخوف. وقيل المرض المخوف ما يغلب على الظن موته به، وهذا قريب من الأول، لأنه إذا كان يغلب على الظن أن يموت به ثم مات يستغرب ولا لا؟ لا يستغرب. وغير المخوف بعكس، هو الذي لو مات به الإنسان يقول سبحان الله كيف يموت من هذا المرض، هذه ليس هناك عادة يموت الإنسان في هذا المرض. وإن شئت فقل هو الذي إيش؟ لا يغلب على الظن موته به. الأمراض الممتدة هي الأمراض التي تطول مدتها، وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف، مثل السل، أمراض السل، جذام، هذه أمراض تبطئ يعني تدوم مع الإنسان، تأخذ سنة سنتين أو أكثر، هذه لها حكم. يقول مالك رحمه الله: من مرضه غير مخوف، وهو الذي لا يتوقع منه الموت، هذا المرض المخوف الذي لا يتوقع منه الموت ولا يغلب على الظن، كوجع ضرس. وجع الضرس في الغالب ليس بمخوف، لأن كثيرا من الناس توجعهم أضراسهم، وربما يسهرون الليالي منها، ولكنه لا يخاف الموت ولا يتوقع الموت. كذلك وجع عين، وجع العين ليس مرضا مخوفا وإن كان مؤلما، لأنه لم تجد العادة إيش بالموت به. وصداع يسير، الصداع وجع الرأس، فإن كان شديدا فإنه مخوف، وإن كان يسيرا فإنه غير مخوف. قال: فتصرفه لازم كالصحيح. قوله فتصرفها، الجملة هذه خبر من ولا جواب من؟ إن جعلنا من اسم موصولا فالجملة خبر، إن جعلناها شرطية فالجملة جواب. فتصرف هذا المريض لازم كالصحيح، يعني كالذي ليس بمريض، لازم يعني نافذ وثابت كتصرف الصحيح، ولو مات من هذا المرض، وذلك لأن هذا المرض لا يتوقع منه الموت، والإنسان فيه يرجو الحياة. مثال ذلك: رجل يوجعه ضرس فأوقف جميع ماله، أوقف جميع ماله أو تصدق بجميع ماله، ما حكم هذا الوقف أو الصدقة؟ صحيح، حتى لو مات فهو صحيح، لأن هذا المرض لا يتوقع منه الموت ولا يخاف منه الموت. كذلك إنسان معه صداع يسير، إذا كان الضحى مثلا وأبطأ عن شرب الشاهي أحس بالألم، وإذا شرب له كم من لجان زال عنه الألم. في حال وجع الرأس تصدق بجميع ماله، ما تقول في هذا الصدقة نافذة، حتى لو فرض أنه مات من هذا المرض فإن التصرف نافذ، لأن هذا المرض لا يؤثر، فهو كقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. الشاهد من قوله تأمل البقاء، والإنسان في هذه الأمراض اليسيرة يأمل البقاء ولا لا؟ يأمل البقاء، ولا يدور في نفسه أنه سيموت منها. وإن كان مخوفا، هذا القسم الثاني من الأمراض. ما هو المخوف؟ ما يغلب على الظن موته به أو ما يتوقع الموت به. طيب، يقول مالك القسم الأول قبل أن نتجاوزه، قال ولو مات منه يعني فإنه لا يضر. نعم. مثال المخوف كالبرسان. البرسان وجع في الدماغ يصيب الإنسان ويصحبه ألم شديد وهذيان، هذيان ما ينضبط قوله ولا تصرفه، ويسمى عند العامة الجلظة، لا يسمى عند العامة أبا دمغة، أبا دمغة، الدمغة يعني ما شيء يدمغ رأسه، هو ليس كالجلظة، الجلظة تؤدي إلى الخدور، لكن هذا ليس خادرا، هذا يذهب ويجي ويروح يتكلم، لكن يكون كالمجنون. هذا نقول مرض مخوف ذات الجنب، ذات الجنب مرض مخوف، وهو وجع يصيب الجنب. ويقول الأطباء إن الرئة تلزق بالصدر ثم تتعفن ويكون النفس عسيرا على الميت، على المريض، وربما يموت. وهو حسب التجارب نوعان، نوع يسمونه مذكرا ونوع يسمونه مؤنثا. المذكر لا يبقى صاحبه إلا أيام يسيرة ثم يموت، 4 أيام 5 أيام ثم يموت. والمؤنث ربما يبقى شهرا أو شهرين ثم يموت. لكن المعروف أنه أن من أصيب به مات، نسمي هذا مرضا مخوفا. ولكن هذا المرض لا يبرأ منه الإنسان غالبا إلا بالكي، إلا بالكي، ما ينفع فيه حبوب ولا تدليك ولا شيء أبدا. الكي هو المرهم الناجع، ويعرفه الأطباء المختصون، يأتون إلى المريض ثم يقصون أضلاعه، ما بين الأضلاع يهمزه الطبيب، يهمزه، فإن أحس بألم جعل فيه علامة ثم يمشي على أضلاعه كلها إلى الترقوة، ويجعل على كل مكان يقول المريض أنه ألمني يجعل عليه علامة، يعني حبر أو غيره، من أجل أن يكون الكي عليه. فإذا انتهى كوى هذه المواضع، كوى هذه المواضع، ثم بإذن الله يبرأ، يبرأ. ويذكر في هذا قصص عظيمة كثيرة، حتى أن بعضهم يبقى يعني شبه مغمى عليه لمدة كثيرة، فيأتيه هذا الطبيب العادي المتمرن في هذا النوع ويقص أضلاعه، فإذا قصها المريض الآن لا يشعر، ما عنده الشعور، إذا وضع أصبعه على محل الألم تحرك ثم يضع عليه علامة. أحيانا ما يخرج هذا الطبيب من المكان بعد الكي إلا وقد انتبه الرجل، انتبه، يعني معناه أنه كبعير نشط من عقاب. فهذا النوع من المرض نعتبره إيش؟ مرضا مخوفا. كذلك أيضا وجع القلب، وجع القلب مرضا مخوف، لأن القلب هو الذي يضخ الدم إلى البدن، فإذا مرض فهو خطر على الإنسان. لكن لابد أن يكون مرضا حقيقيا، لأنه أحيانا يكون في القلب وجع، يعني مثلا في الشهر أو في السنة يحس بألم في قلبه لكن بدون ضعف، لأن مرض القلب نوعان، مرض يكون وجعا لكن البدن نشيط ما فيه ضعف، ونوع ثاني مرض وجع لكن يصحبه ضعف البدن. فالأخير لا شك أنه من الأمراض المخوفة، والأول إن كان يتكرر فهو من الأمراض المخوفة، وإن كان يأتي أحيانا إما بسبب برد أو غير ذلك فهذا ليس بمخوف. الثالث قال ودوام قيام. دوام قيام يعني معناها أن يبقى الإنسان دائما واقفا كذا؟ لا، ما هذا دوام قيام؟ القيام الإسهال. القيام الإسهال، تعرف الإسهال؟ نعم. فإذا دام مع الإنسان الإسهال فلا شك أن هذا مرض مخوف، يعني معناه أن الأمعاء لا يبقى فيها الطعام حتى تمتص ما فيه، وحينئذ يضعف البدن ويستهلك ويموت. أما القيام العارض الذي يكون بسبب تغير الطعام أو شيء آخر فهذا ليس بمخوف، المخوف هو دوام القيام. فيه نوع من أنواع الكوليرا أظن يكون فيه دوام قيام، هذا من الأمراض المخوفة. كذلك دوام رعاف، الرعاف هو خروج الدم من الأنف، فإذا كان دائما يمشي فلا شك أنه مخوف. لماذا؟ لأنه ينضب الدم ويموت الإنسان. الإنسان أصله علقة دم، وكذلك الأطوار التي تأتي لا بد فيه من الدم. ولهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، أن المراد بالدم الرعاف، وابتلوا بالرعاف الدائم، وهذا القول هو الصحيح. وأما من قال من العلماء أن المراد بالدم أنهم إذا شربوا الماء أو أرادوا أن يشربوا الماء انقلب دما، وأن الإناء يكون مع القبطي ويكون مع الإسرائيلي، إذا أخذه الإسرائيلي فهو ماء، وإذا سلمه للقبطي صار دما، فهذا قول باطل وضعيف، لأن الله أرسل عليهم الطوفان يغرق البدر. انتبهوا، الطعام أول ما هو بدر ثم يكون زرع، ثم بعد الادخار يكون حب. أرسلنا عليهم الطوفان لإفساد البذر الذي إلى الآن مبذور، الجراد يأكل ما خرج من الزرع، لأن مثل جانب من الأرض لم يبذر إلا الساعة هذه، جانب آخر قد نبت، الذي لم يبذر إلا الآن أرسل الله عليه الطوفان فأغرقه، والذي قد نبت الجراد فأكله، الذي مخزن في البيوت أرسل الله عليه القمل، القمل دودة تكون في الحبة فتفسدها، الماء الضفادع، إذا طعامهم فسد من أول البذر إلى المدخر، صح ولا لا؟ البذر الطوفان، الزرع القمل المدخر، الشراب ماذا صار؟ قال والضفادع، صار الماء كله ضفادع، كله ضفادع ما يمكن يشرب الواحد منه. طيب الطعام والشراب كله فسد الآن، أجوافهم أيضا فسد منتوج الطعام والشراب. وش منتوج الطعام والشراب؟ الدم فسد. ولهذا سبحان الله يعني سرعة شرب الجسم للطعام والشراب وتأثر به أمر ظاهر، يكون في الإنسان جرح يؤلمه، فإذا تغدى أو تعشى يحس في الحال أن الجرح هان عليه، لأن الجسم يمده على طول بطاقة بطاقة فتهون عليه الألم. فهذا الطعام والشراب الذي قد أكلوه يفسد عليهم بماذا؟ بالنزيف الدم، فابتلوا إذا بهذا البلوى. إذن دوام الرعاف يعتبر من من الأمراض المخوفة. أما ما يقع أحيانا من الرعاف فإن هذا لا يضر، ويوجد بعض الناس سبحان الله له عادة في الرعاف، يكون عادة في الصيف، في الصيف يكثر معه الرعاف كثيرا ومع ذلك لا يضر، لا يضر لأنه اعتاد ذلك فلا يؤثر عليه شيئا. فمثل هذا لا نعده مرضا، لكن إذا كان مرضا، إذا كان الرعاف دائما وليس من المعتاد الذي ينجو الإنسان منه، فإنه من الأمراض المخوفة. نعم. ها؟ نعم. من يقول؟ ها؟
الطهارة
الجرام
الدم.
إيه نعم. لا الدم من الإنسان.
هي إلا الدم.
نعم.
كيف تصلي
طلبنا الدم؟ خارج الإنسان وجود الإنسان. طبعاً. لا أبداً. هذا شيء مما يدل عليه السياق. لأن السر الدم مش معنى السر الدم. لا. السر الدم معناه أنه أمطرت السماء دماً. لكن الله بيّن أن هذا الطعام الغذاء لا ينفعهم وفسد عليهم، ثم إذا حل في أبدانهم أيضا لم ينتفعوا به لأنه يخرج منها. نعم.
ها؟
إيش؟
طهارة وصلاة.
هين. المستحاضة يخرج دمها من فرجه، وهذا يخرج من أنفه. جمع اسم العرب، إذا صار إنسان دائما يعرف يقول هذا يقاس على المستحاضة، لكن دم من أين يخرج؟ وش تقول بالجواب على هذا؟ نقول لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء،
لكن يعني يضر في وقت الصلاة.
كيف يضر؟ إذا أشغله ماذا يصل؟ لابد أن يصل.
يعني يجمع الصلاة.
إذا كان يشق عليه يجمع، إذا كان يشق عليه فإنه يجمع، لأن الصحيح أن الجمع منوط بالمشقة، لكن مسألة الوضوء لا يضر حتى لو خرج شيء كثير، لأن القول الراجح أن كل ما خرج من البدن فليس بناقض إلا ما خرج من السبيلين. نعم شاكر. ما تقولون؟ ها؟ يقولنا إن هذا الرجل فيه مرض مخوف لكن لم يخبر به، وهو الآن سليم يعني في ظهر الحال، فهل نقول إن العبرة بالظاهر أو العبرة بحقيقة الواقع؟ ها؟ العبرة بالظاهر، العبرة بالظاهر. نعم. ها؟ العملية يعني سوى العملية ما أدري، لكن المعروف أن الكي هو أنفع شيء. نعم. ما أدري يمكن. نعم.
أقول كثير من الأمراض المخوفة في هذا العصر لها دواء لا تسمى أمراض مخوفة، يعني قد تكون قديمة مخوفة.
صحيح سأتينا إن شاء الله. سيمثل المؤلف السل فهو مخوف من أمراض ممتدة عندهم. نعم. سبق لنا أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نعم، مخوف وغير مخوف وممتد. المرض المخوف حكم تصرف صاحبه. يلا يا نعم على غير المخوف صحيح ولو مات منه. طيب أما المرض المخوف فذكره المؤلف الآن نمشي عليه. قال المؤلف رحمه الله في بيان تعداد الأمراض المخوفة قال وأول فالج. أول فالج، الفالج هو الخدورة التي تصيب بعض البدن وهي أنواع، قد تكون في بعض في عضو من الأعضاء، وقد تكون في شق البدن كله، وقد تكون في البدن كله، وتسمى في عرف المتأخرين الجلطة أو الشلل. هذا يقول المؤلف إن كان في أوله فهو مخوف، وإن كان في آخره فليس بمخوف، وهذا واضح لأن الفالج أول ما يصيب الإنسان يخشى أن ينتقل بسرعة إلى بقية البدن فيهلك، فإذا ثبت في مكان ما صار غير مخوف، لا بالنسبة للمريض ولا بالنسبة لمن حوله من الناس. يقول هذا الآن خلاص ثبت، ثبت في هذا المكان واستقر، فلا يخشى أن ينتشر في البدن. ولكن مع هذا ربما نجعله من الأمراض الممتدة كما سيأتي. وآخر سل، السل معروف، مرض معروف يكون في الرئة، تتخرق منه الرئة ويضعف به البدن وعلى طول المدة يموت. والسل في أول ليس بمخوف لأن صاحبه لا يلزم الفراش ولا يتأثر بشيء، أما في آخره إذا أنهاكه حتى أكل لحمه ولم يبق عليه إلا الجلد على العظم فحينئذ يكون مخوفا. وهذا من الأمراض التي يسر الله للناس الآن الحصول على دوائها، فأصبح السل في عهدنا ليس بمخوف لأنهم يعالجونه ويقضون عليه نهائيا ويبرأ الإنسان منه برأ تاما، حتى إنهم أحيانا يقطعون بعض الرئة ولا يتأثر المريض ويسلم من المرض نهائيا. قال المؤلف وأول الفالج وآخر السل. والحمى المطبقة والرب، الحمى هي الحرارة وهي من فيح جهنم. الحرارة تنقسم إلى قسمين، حرارة مطبقة يعني دائمة، يكون المريض دائما في حرارة. الربع هي الحمى التي تأتي في اليوم الرابع، لكنها إذا أتت أنهكت المريض، كل يوم رابع تأتي. فهذه الحمى الشديدة المطبقة أو الحمى الشديدة التي تكون في اليوم الرابع كلها من الأمراض المخوفة. أما الحمى اليسيرة فإنها لا تضر، لا تضر وليس من المرض المخوف. قال والحمى المطبقة والرب. وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. اشترط المؤلف لهذا الخبر ثلاث شروط: أن يكون القائل طبيبا، فإن كان غير طبيب فإنه لا عبرة بقوله. فلو أن شخصا مريضا وصف مرضه لرجل عامي فوضع العامي يديه على رأسه قال أعوذ بالله هذا مرض مميت على طول مخوف، هل يؤخذ بقوله؟ ليش؟ ليس بطبيب، ليس بطبيب فلا يؤخذ بقوله. كذلك مسلمان، اشترط المؤلف الإسلام في الطبيب، وذلك لأن خبر الكافر غير مقبول، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فإذا كان خبر الفاسق يجب التبين فيه فخبر الكافر من باب أولى أن يتوقف فيه أو يرد. فلا عبرة بقول الطبيب غير المسلم ولو كان حاذقا مجربا في الإصابة. الشرط الثالث عدلان، يعني ذوي عدل، فإن كان فاسقين ولو بحلق اللحية فإن قولهما لا يقبل، ولو كان فاسقين ولو بترك صلاة الجماعة فإن قولهما لا يقبل. وعلى كلام المؤلف نعم. الشرط الرابع العدد، العدد، فلا يكفي الطبيب الواحد ولو كان من أمهر الناس ولو كان تام الإيمان ولو كان عدلا فإنه لا يقبل، لأنه لا بد من اثنين. فصار اشترط المؤلف لقبول خبر الطبيب أربعة: أن يكون طبيبا حقا مسلما عدلا ومتعدلا اثنان فأكثر، وذلك لأن هذا من باب الشهادة، من باب الشهادة، والشهادة لا بد فيها من الإسلام ولا بد فيها من العدالة ولا بد فيها من التعدد. طيب، ولكن لنرجع ولننظر في الواقع أو في هذه المسألة على وجه النقاش، فنقول أما اشتراط كونه طبيبا فهذا إيش؟ هذا حق، لا بد أن يكون طبيبا. ولكن ما رأيك لو كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب، أي أنه قد سمع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف، فهل يؤخذ بقوله؟ الجواب نعم يؤخذ، على القول الراجح يؤخذ، لأنه أخبر عن طبيب. فكما أنه في المسائل الشرعية لو أخبرك شخص عن عالم بأنه قال هذا حرام فإنك تقبل قوله ولو كان عاميا إذا كان هذا العامي مقبول الخبر. وأما قول المؤلف مسلمان فالصحيح أن الإسلام لا يشترط في الطبيب، لا في مسألة أن المرض مخوف ولا في مسألة تجنب ما يحتاج المريض إلى تجنبه، كما لو قال له لا تصم فإن الصوم يضرك. فالصحيح أن الإسلام ليس بشرط، وإنما الذي يشترط الأمانة، إذا كان أمينا نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب، وذلك حين استأجر رجلا مشركا من بني الدير يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق في سفره إلى الهجرة، في سفره في الهجرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هذا الرجل وهو كافر وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد 3 ليال إلى غار ثور. فهذا ائتمان عظيم لا على المال ولا على النفس، أما على المال فقد أعطياه راحلتين، وأما على النفس فإنه سيدلهما على الطريق، مع أن قريشا قد اشتد طلبها للرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وجعلوا لمن آتى بهما 200 بعير لكل واحد 100، وهذا الكافر ربما يقول هذه فرصة العمر.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة